رحمه الله في الأدب الثالث من آداب الطالب في نفسه ملازمة خشية الله تعالى. التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصل العلم خشية الله تعالى. الخشية التي نتكلم عليها إخوة الإسلام عرفها العلماء بقولهم هي الخوف المبني على العلم. ففرق بين الخوف والخشية، الخشية خوف بعلم، ولهذا نتكلم عليها في سياق العلماء وطلاب العلم وآدابهم. ولهذا ذكرها الله عز وجل في مقام العلماء في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه الخشية هي التي تتحقق كما قال الشيخ رحمه الله بالمحافظة على الإسلام وإظهار السنة ونشرها والعمل بها والدعوة إليها والسمت الصالح والرجولة والمساهلة ونحو ذلك من الأخلاق الحميدة. هكذا تتحقق الخشية، تتحقق الخشية بالعمل، تتحقق الخشية بالتطبيق، تتحقق الخشية بفعل المأمورات واجتناب المحظورات والتمسك بالأخلاق الفاضلات. هكذا تتحقق خشية الله جل وعلا. فخشية الله سبحانه وتعالى بهذه الحيثية من أعظم الواجبات على كل مسلم. فما ظنك بطالب العلم؟ ما ظنك بطالب العلم الذي يعد سفيرا للإسلام في كل مكان يحل فيه وسفيرا للدعوة في كل مكان ينزل فيه؟ لابد أن يكون أولى الناس بهذا. ولهذا شددت النصوص على الذين يفرطون في ذلك من العلماء، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من قوله صلوات الله وسلامه عليه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، يعني أمعاءه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون أي فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فقال بلى، ولكنني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى ذم أهل الكتاب في أنهم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فقضية العمل قضية في منتهى الأهمية، بل العمل روح العلم. فإذا ضيع طالب العلم العمل بما يعلم فقد أضاع روح العلم الذي يحمله. صار علمه كالجسد بلا روح، صار علمه كالميت الساكن الذي لا يتحرك والذي ليست به حياة. فعليك أخي في الله أن تراعي العمل والتطبيق بكل ما تعرف على حسب استطاعتك. وقد صنف العلماء في هذا مصنفات مستقلة ككتاب الخطيب البغدادي رحمه الله اقتضاء العلم العمل، وسنستعين بالله تبارك وتعالى في التعرض له إن شاء الله لأنه كتاب عظيم. فعليك أخي في الله أن تحرص على هذا، عليك أن تعمل بكل ما تعلمه ولو في خاصة نفسك، ولو في بعض الأحيان إذا كنا نتكلم على ما سوى الواجبات، ولو في بعض الأحيان إياك أن تفرط في هذا، وإياك أن تكون عنوانا سيئا لهذه الدعوة أو لهذا الدين، فإن الخلل في هذه المسألة خلل عظيم. ومن الناس من يصدون عن سبيل الله جل وعلا بوقوعهم في هذه الأشياء. ولهذا كما ذكرت لكم شددت النصوص في هذا، وتكلم العلماء في ذلك أيضا كلاما شديدا، تكلموا في أخطاء العلماء خاصة، وتكلموا في خطورة عصيانهم وابتداعهم في دين الله عز وجل، لأن ضررهم في هذه الحالة يكون متعديا. فالبلاء شديد والمصيبة كبيرة، نسأل الله السلام. وأنت تجد في كلام الإمام أحمد رحمه الله هنا أنه يجعل خشية الله تعالى أصل العلم. ولهذا كل ما في بعض الزهاد كما مر معنا في فضل علم السلف على علم الخلف، لعله وهيب بن الورد فيما أذكر، كل ما في بعض الزهاد فقال معه أصل العلم، يعني ماذا؟ يعني خشية الله جل وعلا. فأصل العلم خشية الله تبارك وتعالى. وكما قال ابن مسعود وغيره من السلف كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. فليست العبرة بكثرة المسائل ولا كثرة الكتب ولا كثرة المصنفات ولا كثرة الكلام، وإنما العبرة بالعمل والتطبيق. فمن حاز علما قليلا، من حاز علما صحيحا وعمل به فهو عالم، وإن كان بالقياس لغيره قليل المسائل قليل المعرفة، لم يحصل إلا القليل. فليست العبرة عندنا بهذا، وإنما العبرة بالعمل والتطبيق. قال رحمه الله: فالزم خشية الله في السر والعلم، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم، إذن فخير البرية هو العالم. ولا يغب عن ذلك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. قوله أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا أصله في كلام الفضيل بن عياض رحمه الله، كما أخرجه الخطيب في اقتضاء العلم العمل. قال رحمه الله: لا يزال الرجل جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. هكذا كانت نظرة السلف، هكذا كان منهجهم، ما دام الرجل غير مطبق لما علمه فهو في حيز الجهل، وإن حصل له العلم، مهما حصلت له المعلومات ومهما تكاثرت عليه المعارف فهو في حيز الجهالة كما هو، لم يخرج عنه. متى يخرج عن هذا الحيز وينتقل إلى حيز العلم؟ إذا عمل بما علم. هكذا كانت نظرة السلف، ما كانوا ينظرون إلى الظاهر، ما كانوا ينظرون إلى القصور، وإنما كانوا ينظرون إلى جواهر الأشياء. قال: وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء كسعة، فقال، وهذا في كتاب الجامع له: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان ابن الأسود بن سفيان بن زيد بن أكينة بن عبد الله التميمي من حفظه قال: سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابهم وإلا ارتحل. وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. فيما يتعلق بهذا الإسناد، فقد أحال فيه المصنف رحمه الله على لسان الميزان للحافظ ابن حجر، وبالرجوع إلى ما أحال عليه المصنف رحمه الله نجد أن الحافظ قال في ترجمة عبد العزيز بن الحارث الذي هو شيخ الخطيب، قال في ترجمته: وضع حديثا أو حديثين في مسند أحمد وإن كان من رؤساء الحنابلة نسأل الله السلام. ثم قال بعد ذلك: وأكثر أجداده، يعني المذكورين في هذا الإسناد، لا ذكر لهم في تاريخ ولا أسماء رجال. إذن فالإسناد ضعيف ساقط لا عبرة به، وإنما فيه لطيفة إسنادية كما قال المصنف رحمه الله، وهذا يدخل فيما يعرف بملح العلم. فهذا الأثر المنسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول فيه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا مروي عن سفيان وعن غيره أيضا من السلف رحمة الله على الجميع. فالعلم يهتف بالعمل، العلم يحتاج إلى العمل، العلم يفتقر إلى العمل. فإن أجابه، فإن حضر العمل، وإلا ارتحل، أي العلم. إذن فمن مميزات العمل بالعلم أنه يحفظ عليك هذا العلم، ومن مغبات عدم عملك بعلمك أن يفارقك علمك فيرفع منك. وهذا والله نراه، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا كل تقصير وغفلة. والله هذا نجده في أنفسنا، ما فرطنا في شيء إلا ونسيناه، نسأل الله السلامة والعافية. فعليك أخي في الله أن ترعى هذا وتحافظ عليه وتنتبه له. عليك أن تعلم أن العلم لا يراد لنفسه، ما قال إن العلم يراد لنفسه إلا الفلاسفة، وأما أهل الإسلام فلا. العلم لا يراد لذاته قط، وإنما يراد لأجل العمل، والعمل أيضا لا يراد لذاته، وإنما يراد للتقرب إلى الله تبارك وتعالى. فعليك أن تربط بين كل هذا، وعليك أن تعرف أنك منوط بك العمل، وأنك بعلمك قد تحملت مسؤولية عظيمة جدا، ما علمت شيئا في أمر دينك وما عرفت منه شيئا إلا وقد تحملت مسؤولية عظيمة على كاهلك، فعليك أن تعلم أن هذه المسؤولية تستدعي منك عملا وتطبيقا، تستدعي منك رجولة في مثل هذه الأشياء. رأينا في تعبير المصنف رحمه الله أنه تكلم على الرجولة. تدرون ما الرجولة؟ ليست الرجولة هي الذكورة، ليست الرجولة هي إنبات الشارب أو اللحية أو شعر العانة أو نحو ذلك، وإنما الرجولة في التمسك بالدين. قال أبو الزناد رحمه الله: كانوا لا يعدون الرجل رجلا حتى يعرف السنة. اكتب هذا، أظنه في ترجمته من السير والله أعلم. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان رحمه الله قال: كانوا لا يعدون الرجل رجلا حتى يعرف السنة. سبحان الله، فكيف بمن فرط في الواجبات وفعل المحرمات وأتى بالبدع والشركيات، صلى الله عليه وسلم. فالرجل إخوة الإسلام ليس بظاهر شكله ولا بظاهر خلقته ولا بظاهر تكوينه، وإنما الرجل الحق هو المستقيم، الرجل الحق هو الصالح، أسأل الله عز وجل أن نكون منهم. يتبع هذا إخوة الإسلام الأدب الرابع الذي ذكره المصنف بعد ذلك، وهو دوام المراقبة. قال رحمه الله: التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. فأقبل على الله بكليتك، وليمتلئ قلبك من محبته ولسانك بذكره والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. هذا تابع لما سبق، لأن المراقبة هي استحضار علم الله تعالى بالعبد في كل أحواله، وهذا راجع إلى الخشية، لأن من استحضر علم الله تبارك وتعالى به واطلاعه عليه فإن هذا يقوده ولا بد إلى خشيته والخوف منه. فعليك أن تتحلى بالمراقبة، لأن هذا الأمر أيضا من الأمور المتعلقة بالخشية ومن أعظم الأشياء التي تجب على المسلم. وكلام الشيخ رحمه الله على الخوف والرجاء يستدعي كلاما طويلا، ولكن ملخصه كما قال العلماء أن الأصل في المسلم في صلته بالله تبارك وتعالى أن يكون جامعا بين الخوف والرجاء، لا ينبغي له أن يغلب أحد الجانبين على الآخر إلا في مواطن معينة، فالتائب مثلا يغلب جانب الرجاء لئلا يفضي به الأمر إلى القنوط واليأس من رحمة الله، فإن أصابه شيء من العجب والزهو غلب جانب الخوف. وأما عند الموت فهناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وجاء في بعض الروايات، ولست أتأكد الآن من صحتها، الجمع بين الخوف والرجاء حتى في هذا المقام، أن المسلم يرجو رحمة ربه ويخاف ذنبه، فجمع في هذه الروايات بين الخوف والرجاء، والله أعلم بصحة ذلك، لم أتأكد منها بعد. وأما اللفظ المعروف الثابت في الصحيح فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فالأصل أنك تجمع بين الخوف والرجاء، لأنهما كما قال الشيخ رحمه الله كالجناحين للطائر، فهل يسير الطائر بجناح واحد؟ الجواب لا، ولكن في مواطن معينة يستدعي الأمر أن تغلب أحد الجانبين على الآخر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. تفضل. لكن معذرة يعني هستأذنكم، لأن بعض الإخوة يدخل في الامتحان الآخر، فهستمع لهذا السؤال فقط معذرة يعني. الأصل إن إحنا نستمع لما هو أكثر، ولكن علشان ظروف الإخوة. تفضل. الإنسان ماذا؟ هذه مسألة مستقلة تكلم فيها العلماء، وهي اشتراط العمل بالنسبة للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. بمعنى، هل يشترط في الآمر الناهي أن يكون مؤتمرا منتهيا في نفسه؟ فالجواب عن هذا السؤال ينحصر في تحرير جانبين: جانب الشرطية وجانب الوجوب. فأما جانب الشرطية فلا، بمعنى أنه لا يشترط لا يشترط حتى تأمر وتنهى ابتداء أن تكون مؤتمرا منتهيا في نفسك. هذا من ناحية الشرطية ليس بشرط. والحجة على ذلك ظاهرة، لأنه ما من شخص إلا وفيه تفريط، فلو أننا اشترطنا شيئا من ذلك لضاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلية. وهذا فيه كلام على الإمام مالك رحمة الله عليه. فهذا من جهة الشرطية ليس شرطا. وأما قول الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فليس فيه ذم للأمر والنهي، تنبه معي، ليس فيه ذم للأمر والنهي، وإنما فيه ذم لعدم الائتمار والانتهاء. فالذم هنا واقع على الجانب الأول لا الثاني، وهو ما يقودنا إلى الجانب الثاني الذي هو جانب الوجوب. فيجب عليك أن تأتمر وتنتهي فيما يتعلق بأمرك ونهيك لغيرك. إذا من ناحية الوجوب يجب عليك هذا، وهذا لا إشكال فيه، والذي يفرط في هذا آثم شرعا ومتعرض للوعيد، نسأل الله السلامة. لكن من ناحية الشرطية الملزمة ليس شرطا، حتى قال بعض العلماء فرض على شارب الكؤوس أن يتناهوا فيما بينهم. انظر، فرض على شارب الكؤوس أن يتناهوا فيما بينهم. ففرق بين جانب الشرطية وجانب الوجوب. لا شك أن الذي يأمر غيره وينهاه لا بد أن يكون مؤتمرا ومنتهيا في نفسه، وهذا هو جانب الوجوب. وأما جانب الشرطية فلا. نعم يؤجر، ولكن هذا يتعارض مع اسمه من ناحية التفريط، فينظر في أيهما يغلب على صاحبه. والله المستعان.